بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من المقبولين، وأن يجعلنا ممن قام هذا الشهر وصامه إيمانا واحتسابا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وفي لفظ قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في الحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في لفظ قال: وما تأخر. وجاء أيضا من حديث صحيح آخر أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فذكر الحديث. فنسأل الله سبحانه أن يجعل قيامنا وصيامنا ابتغاء وجهه ومرضاته جل وعلا، فإن هذا هو أعظم مقصد من مقاصد الصوم. ذلك أن الله جل وعلا إنما شرع الصوم على عباده لتحقيق التقوى في قلوبهم، ذلك أنه سبحانه وتعالى ختم الأمر بالصوم بهذا المقام العظيم بالتقوى. والتقوى هي أن يقوم المسلم بما أوجب الله عليه من الصوم وغيره ابتغاء ما عند الله، يقوم به مرضاة لله سبحانه وتعالى. فإذا غاب عنه هذا المقصد العظيم أصبحت هذه العبادة أصبحت كسائر ما يقوم به العبد من العادات في حياته، وضعف ثوابها عند الله جل وعلا، وربما عدم إذا خالطها الرياء وخالطتها السمعة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعنوا بهذا المقام العظيم، بهذا المقصد العظيم الذي أراده الشارع الحكيم من مشروعية الصوم. ويكفي المسلم فضلا في هذا المقام، في مقام صومه الواجب وهكذا المستحب، أن الله جل وعلا لم يجعل له جزاء معينا، إنما ضاعف المثوبة له عنده سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة، كما في الصحيح حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أنه قال: إلا الصوم، كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيله. ثم بين أن العشرة أن الحسنة بعشر أمثالها في بقية الأعمال، إلا الصوم فإن الله يضاعفه أضعافا كثيرة. وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا شرعه كسائر العبادات، ولكن اختصه هو بعينه لهذا المقام العظيم، وهو تحقيق التقوى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يهتموا بهذا المقام، مقام إخلاص النية لله جل وعلا في عباداتهم وفي حياتهم كلها. فإن العبد إذا أصبحت نيته خالصة لله تحولت عاداته إلى عبادات، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، بل عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعليه صحابته الأبرار. فإن النبي أخبر في أحاديث كثيرة ما يدل لهذا، أخبر عما يدل لهذا في مقام جماع أهله، وفي مقام أكله وشربه، وفي مقام نومه، كل هذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد يؤجر عليه إذا احتسب الأجر فيه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حق ما يحتاجه المسلم من شهواته، من شهوة بطنه وشهوة فرجه ونحو ذلك، يعني أن الله جعله عادة وعبادة، جعله عادة يحتاجها الناس وسدا لاحتياجاتهم، وهو عبادة له يؤجر عليها، فهكذا يقال في التشريعات المحضة، في العبادات المحضة التي شرعت لمضاعفة الثواب، وأعظمها هذا الصوم العظيم الذي من الله به على عباده وخصهم بشهر فاضل عظيم لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم والنجاة بهم من النار والفوز بالجنان العالية وغير ذلك مما اختص الله به هذا الشهر المبارك. فهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أن نقوم بما أوجب الله علينا في هذه العبادة من تحقيق مقصدها العظم، وهو إخلاص النية له سبحانه وتعالى. وأيضا ليس من لازم هذا، من لازم ما شرعه الله جل وعلا في صوم العباد، أن يحصل التكلف الذي يخرج عن الحد المشروع. فإن الله جل وعلا حين شرع هذه العبادات شرعها وفق ما يستطيعه العبادات بقول ما يستطيعه العباد بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله جل وعلا في مفهوم هذه الآية بين أن الله لم يكلف عباده إلا بما يطيقون، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه النصوص فيها دلالة على أن الله لم يأمر عباده بما لا يستطيعون، إنما أمرهم بما يستطيعون. والله لم يكلف عباده بما لا يستطيعون وبما ليس في وسعهم. فإذا خرج العبد عن هذا المقصد وهو التكلف في باب العبادة، فإن هذا يفضي به في العاجل أو في الآجل إلى ترك هذه العبادة، إنما يؤديها وفق ما شرع بلا تكلف، وأيضا بلا تساهل وإخلال بها، إنما يكون وسطا في هذه العبادة. وهذا أيضا مقصد من المقاصد الشرعية، ذلك أن هذا هو الأدوم للعبد على هذه العبادة، كما جاء في الحديث: إن الله يحب من العمل ما كان أدوم العبد عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أحب العمل إلى الله أدومه. فالعمل الدائم ولو كان قليلا هو الأحب إليه سبحانه وتعالى. والله كذلك أخبر أنه جل وعلا إنما خلق عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليس أيهم أكثر عملا، لأن الكثرة مع قلة حسن العمل لا خير فيها. الكثرة مرغوبة إذا كانت وفق ما شرعه الشارع وكانت مع حسن العمل، هذا لا شك فيه. لكن إذا كانت كثرة مع جهل، أو كثرة مع بدعة، أو كثرة مع تكلف أو نحو ذلك، فلا خير فيها، لأن الله إنما رغب بحسن العمل. ولهذا ذكر عن الحسن البصري وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال: أصوبه وأخلصه، أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. صوابا يعني موافقا لما جاءت به النصوص، بلا تكلف وبلا تساهل، بلا إفراط ولا تفريط. وأيضا أخلصه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله أصوبه وأخلصه، أنه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى ووفق ما جاءت به النصوص من الطريق الوسط الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة الأبرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يحسن لنا الخاتمة في الأمور كلها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من المقبولين، وأن يجعلنا ممن قام هذا الشهر وصامه إيمانا واحتسابا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وفي لفظ قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في الحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في لفظ قال: وما تأخر. وجاء أيضا من حديث صحيح آخر أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فذكر الحديث. فنسأل الله سبحانه أن يجعل قيامنا وصيامنا ابتغاء وجهه ومرضاته جل وعلا، فإن هذا هو أعظم مقصد من مقاصد الصوم، ذلك أن الله جل وعلا إنما شرع الصوم على عباده لتحقيق التقوى في قلوبهم، ذلك أنه سبحانه وتعالى ختم الأمر بالصوم بهذا المقام العظيم بالتقوى. والتقوى هي أن يقوم المسلم بما أوجب الله عليه من الصوم وغيره، ابتغاء ما عند الله يقوم به مرضاة لله سبحانه وتعالى، فإذا غاب عنه هذا المقصد العظيم أصبحت هذه العبادة أصبحت كسائر ما يقوم به العبد من العادات في حياته، وضعف ثوابها عند الله جل وعلا، وربما عدم إذا خالطها الرياء وخالطتها السمعة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعنوا بهذا المقام العظيم، بهذا المقصد العظيم الذي أراده الشارع الحكيم من مشروعية الصوم. ويكفي المسلم فضلا في هذا المقام، في مقام صومه الواجب وهكذا المستحب، أن الله جل وعلا لم يجعل له جزاء معينا، إنما ضاعف المثوبة له عنده سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة، كما في الصحيح حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أنه قال: إلا الصوم، كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيده. ثم بين أن العشرة أن الحسنة بعشر أمثالها في بقية الأعمال، إلا الصوم فإن الله يضاعفه أضعافا كثيرة، وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا شرعه كسائر العبادات، ولكن اختصه هو بعينه لهذا المقام العظيم، وهو تحقيق التقوى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يهتموا بهذا المقام، مقام إخلاص النية لله جل وعلا في عباداتهم وفي حياتهم كلها، فإن العبد إذا أصبحت نيته خالصة لله تحولت عاداته إلى عبادات، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، بل عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعليه صحابته الأبرار، فإن النبي أخبر في أحاديث كثيرة ما يدل لهذا، أخبر عما يدل لهذا في مقام جماع أهله وفي مقام أكله وشربه وفي مقام نومه، كل هذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد يؤجر عليه إذا احتسب الأجر فيه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حق ما يحتاجه المسلم من شهواته، من شهوة بطنه وشهوة فرجه ونحو ذلك، يعني أن الله جعله عادة وعبادة، جعله عادة يحتاجها الناس وسدا لاحتياجاتهم، وهو عبادة له يؤجر عليها، فهكذا يقال في التشريعات المحضة، في العبادات المحضة التي شرعت لمضاعفة الثواب، وأعظمها هذا الصوم العظيم الذي من الله به على عباده وخصهم بشهر فاضل عظيم لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم والنجاة بهم من النار والفوز بالجنان العالية وغير ذلك مما اختص الله به هذا الشهر المبارك. فهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أن نقوم بما أوجب الله علينا في هذه العبادة من تحقيق مقصدها العظم، وهو إخلاص النية له سبحانه وتعالى. وأيضا ليس من لازم هذا، من لازم ما شرعه الله جل وعلا في صوم العباد، أن يحصل التكلف الذي يخرج عن الحد المشروع، فإن الله جل وعلا حين شرع هذه العبادات شرعها وفق ما يستطيعه العبادات بقول ما يستطيعه العباد بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله جل وعلا في مفهوم هذه الآية بين أن الله لم يكلف عباده إلا بما يطيقون، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه النصوص فيها دلالة على أن الله لم يأمر عباده بما لا يستطيعون، إنما أمرهم بما يستطيعون، والله لم يكلف عباده بما لا يستطيعون وبما ليس في وسعهم. فإذا خرج العبد عن هذا المقصد وهو التكلف في باب العبادة، فإن هذا يفضي به في العاجل أو في الآجل إلى ترك هذه العبادة، إنما يؤديها وفق ما شرع بلا تكلف وأيضا بلا تساهل وإخلال بها، إنما يكون وسطا في هذه العبادة. وهذا أيضا مقصد من المقاصد الشرعية، ذلك أن هذا هو الأدوم للعبد على هذه العبادة، كما جاء في الحديث إن الله يحب من العمل ما كان أدوم العبد عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أحب العمل إلى الله أدومه. فالعمل الدائم ولو كان قليلا هو الأحب إليه سبحانه وتعالى. والله كذلك أخبر أنه جل وعلا إنما خلق عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليس أيهم أكثر عملا، لأن الكثرة مع قلة حسن العمل لا خير فيها. الكثرة مرغوبة إذا كانت وفق ما شرعه الشارع وكانت مع حسن العمل، هذا لا شك فيه. لكن إذا كانت كثرة مع جهل، أو كثرة مع بدعة، أو كثرة مع تكلف أو نحو ذلك، فلا خير فيها، لأن الله إنما رغب بحسن العمل. ولهذا ذكر عن الحسن البصري وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال: أصوبه وأخلصه، أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. صوابا يعني موافقا لما جاءت به النصوص، بلا تكلف وبلا تساهل، بلا إفراط ولا تفريط. وأيضا أخلصه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله أصوبه وأخلصه، أنه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى ووفق ما جاءت به النصوص من الطريق الوسط الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة الأبرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يحسن لنا الخاتمة في الأمور كلها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.